زاد للإعلام تقدم.
وتحية طيبة لكم أيها الحاضرون والمستمعون في هذه الليلة نقف فيها وقفة حساب مع أنفسنا، والمؤمن يحاسب نفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. عنوان درسنا من باب المحاسبة: لماذا لا نطبق ما تعلمناه؟ لماذا لا نطبق ما تعلمناه؟ كم خطبة حضرنا؟ كم كتابا أو ورقة قرأنا؟ كم شريطا سمعنا؟ كم نصيحة إليها أصغينا وأسديت إلينا؟ كم ختمة ختمنا؟ كم من ذلك عقلنا؟ وكم من المضمون طبقنا؟ كم أمرا فيها نفذنا؟ وكم نهيا فيها اجتنبنا؟ لماذا ندعى إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فنتولى ولا نعمل؟ لماذا تقرأ علينا الآيات التي لو أنزلت على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ثم لا نتعظ ولا نتأثر؟ نجد أحيانا أنفسنا نمر بموقف ولا نعمل بالحكم الذي نعلمه في هذا الموقف، أحيانا نذهل عنه وأحيانا نتذكره ولكننا نتقاعس ونتكاسل. لماذا نجد كثيرا من الناس يحملون شهادات شرعية وحصلوا أشياء من العلم، وآخرين حفظوا متونا وقرأوا كتبا وحضروا حلقا؟ كثير من الشباب فعلوا ذلك لكن أثر العلم لا يظهر عليهم، لا في سنتهم ولا في طريقتهم ولا في أخلاقهم. لماذا نقصر في الواجبات ونسيء ونفرط كثيرا في المستحبات ونتقاعس؟ للإجابة على ذلك وإيضاح الأسباب والعلاج كانت هذه الكلمة التي أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها، إنه سميع قريب. إخواني، إن العمل يكون له دافع من حرارة الإيمان. حرارة الإيمان تدفع للعمل، فإذا كان الإيمان ناقصا باردا لا يندفع الإنسان للعمل. لقد نادانا الله بوصف المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. نادانا بالإيمان لكي ننطلق منه للعمل. ربما لا يكون عندنا درجة الجدية الكافية التي تدفعنا للعمل. جمهور الخطب والدروس ليس كلهم يأتي بنفسية التلقي للتنفيذ، التلقي للتنفيذ، نفذ. إن هذا القرآن أنزل للتنفيذ. كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتعلمون للتنفيذ. انظر إلى أبي بكر رضي الله عنه، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. وفي رواية لمسلم: علمني يا رسول الله دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي. أبو برزة يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إني لا أدري لعسى أن تمضي وأبقى بعدك، فزودني شيئا ينفعني الله به. رواه مسلم. عبد الله بن مسعود يقول: يا نبي الله، أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ رواه مسلم. أبو ذر يقول: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: وأي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. الحديث رواه مسلم. أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ الدعاء عظيم، ماذا أقول في الدعاء؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، وجمع أصابعه الأربع إلا الإبهام: فإن هؤلاء يجمعن لك دينك ودنياك. رواه ابن ماجه. واحد يقول لنا الدعاء يا أخوان، ما هو الدعاء الذي قلناه الآن؟ نعم أحسنت. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. للدنيا اغفر لي وارحمني، للآخرة اغفر لي وارحمني، في الدنيا عافني وارزقني، جمع لك خير الدنيا والآخرة في هذا الدعاء، أربع كلمات. قالت عائشة: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ كانوا يسألون للتنفيذ. أبو برزة يقول: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة أو أنتفع به. قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين. رواه الإمام أحمد. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة. فقال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، جئت بمسألة عظيمة، أعتق النسمة وفك الرقبة. الحديث رواه أحمد. أبو جري الهجيمي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا قوم من أهل البادية، فعلمنا شيئا ينفعنا الله تبارك وتعالى به. فقال: لا تحقرن من المعروف شيئا. الحديث. أبو جري يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محتب بشملة له وقد وقع هدمها على قدميه، فقلت: أيكم محمد أو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأومأ بيده إلى نفسه، النبي عليه الصلاة والسلام. فقلت: يا رسول الله، إني من أهل البادية وفي جفاؤهم، فأوصني. قال: ولا تسبن أحدا فما سببت بعده أحدا ولا شاكا ولا بعيرا. هو يقول لا تسبن أحدا، التنفيذ مباشرة، وليس التنفيذ في يوم، في أول يومين وثلاثة ثم تنسى، لا. قال: فما سببت بعده أحدا، لأنه قال: ولا تسبن أحدا. أنت تلمس يا أخي الصدق من طريقة السؤال. عن عبد الله بن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إني شيخ كبير عليل يشق علي القيام، فأمرني بليلة لعل الله يوفقني فيها لليلة القدر. قال: عليك بالسابعة. رواه أحمد. كانوا يطلبون ويطلبون المزيد ومستعدون للتنفيذ. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، مرني بالصيام. قال: صم يوما ولك أجر تسعة. لماذا؟ لماذا؟ لماذا يا أخوان صم يوما ولك أجر تسعة؟ نعم، لأن الحسنة بعشر أمثالها. قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة فزدني. قال: صم يومين ولك أجر ثمانية أيام. قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة فزدني. قال: فصم ثلاثة أيام ولك أجر سبعة أيام. قال: فما زال يحط لي حتى قال: إن أفضل الصوم صوم أخي داود أو نبي الله داود، صم يوما وأفطر يوما. قال عبد الله: لما ضعف ليتني كنت قنعت بما أمرني به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن استمر إلى آخر حياته لأنه كره أن يغير شيئا فارق عليه النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة إذن أيها الإخوة يتعلمون ليعملوا. أبو فاطمة قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل أستقيم عليه وأعمله. قال: عليك بالسجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. إذن لابد أن يكون عندنا مفهوم العلم للعمل والتلقي للتنفيذ. نريد أن نقرأ المصحف وننفذ ما قال الله عز وجل، لأن الأوامر لنا وليست لغيرنا. ثم إن التنفيذ يزيدنا خيرا وثباتا. قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. العمل يثبت الإنسان. عندنا يا إخواني ضعف في تربيتنا، في صياغة شخصياتنا، في المقومات المطلوبة في الشخصية الإسلامية فيها نقص عندنا بسبب ضعف التربية في البيت، في المدرسة، في كل مكان يوجد ضعف في التربية. قد يوفق الإنسان لمكان طيب يتربى فيه، قد يرزق بأبوين صالحين وقد لا يحصل، وقد يكون أبواه من عامة الناس. وكذلك في المدرسة قد يوفق بمدرسين طيبين، وقد يكون المدرسون عاديون لا يقدمون له كبير شيء. وهكذا المنكرات المبثوثة ينتج عنها وسط يتربى فيه الإنسان بضعف، بل ربما يتربى على آلات له وأدواته، ولذلك يحصل عندنا ضعف في الشخصية ينعكس على درجة التنفيذ. ممكن أن يكون أيها الإخوة كذلك، يمكن أن يكون عدم معرفة الأجر يؤدي إلى ضعف التطبيق. لو كنا نعرف الأجر طبقناه، لكن بسبب عدم معرفتنا بالأجر لا نتحمس. لماذا ذكر الله لنا الأجور؟ بيّن لنا أشياء كثيرة في القرآن والسنة حتى نعمل. لو قيل لك لو فعلت كذا تأخذ ترقية، نرفعك درجة، نرفعك درجة ورتبة، نرفع رتبتك لو فعلت كذا، تتحمس للعمل، نعطيك 1000، نعطيك 10,000، تتحمس للعمل. أجور كثيرة مذكورة في القرآن والسنة تحمسنا للعمل. ينبغي علينا أن نفكر في هذه القضية. كل حرف بعشر حسنات من القرآن الكريم. كم حرفا في القرآن؟ أكثر من 300,000 حرف. اضرب في 10، 3,000,000 حسنة وأكثر، والله يضاعف لمن يشاء. وفي الصدقات من قام الصبح في جماعة والعشاء في جماعة فكأنما قام الليل كله وكأنما قام نصف الليل. في أعمال الذي يعملها يغفر له ما تقدم من ذنبه، كما قال عثمان بن عفان بعدما توضأ فأحسن الوضوء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري. وضوء جيد بركعتين خاشعة يغفر لك ما تقدم من ذنبك. وربما بعض الناس يظن أن غفران ما تقدم من الذنب لا يتم إلا بأشياء صعبة وعسيرة جدا، وليس الأمر كذلك. تأمل معي الحديث التالي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، رواهما البخاري. فمتى تقول الملائكة آمين؟ متى تقول الملائكة آمين؟ متى تقول الملائكة آمين؟ إذا قال الإمام آمين. فإذا طابق تأمينك تأمين الملائكة غفر لك ما تقدم من ذنبك. وعن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه الترمذي وحسنه. على ذكر يا أخوان، على ذكر تقوله بعد طعام. ولذلك ينبغي علينا إذا كان في قلوبنا حياة أن نتحسر لفوات الأجر. يقول عامر بن سعد بن أبي وقاص وكان قاعدا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنه: إذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال: يا عبد الله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. فأرسل ابن عمر خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة، ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت. وأخذ ابن عمر قبضة من حصباء المسجد الحصى يقلبها في يده ينتظر على أحر من الجمر ماذا سيرجع به خباب من عائشة، حتى رجع إليه الرسول فقال: قالت عائشة صدق أبو هريرة. فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض، ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. رواه مسلم. لماذا؟ جاء في رواية أخرى لمسلم: كان ابن عمر يصلي عليها على الجنازة ثم ينصرف، فلما بلغه حديث أبي هريرة أنك إذا تبعت إلى المقبرة ودفنت كان لك قيراط، والقيراط في الجبل أحد من الأجر، قال: لقد ضيعنا قراريط كثيرة. رواه مسلم. بعض الناس أيها الإخوة لا يريد أن يطبق إلا الواجبات، من ضعف التطبيق تطبيقه لا يمتد إلى المستحبات، قصور في الواجبات وإعراض عن المستحبات. أليس في المستحبات أجر؟ نعم هي ليست واجبة، تركها لا تأثم به، لكن هل أنت مستغن عن الأجر؟ لماذا تضاءلت عندنا مكانة السنن والمستحبات؟ بعض الشباب يكون في أول التزامه بالدين متحمسا يريد أن يطبق كل صغيرة وكبيرة، فتراه لا يشرب إلا قاعدا، لا يشرب قائما، يهتم بالسترة في الصلاة ونحو ذلك، ثم تراه ضعف عن هذه الأشياء، وإذا ناقشت قال: هناك أولويات يا أخي. نعم هناك أولويات، لكن هذه الأشياء التي تأتي بعد أليس لها نصيب عندك من العمل؟ لماذا الإهمال في السنن؟ لماذا الزهد في المستحبات؟ أين الصحابة الذين كانوا يعلمون السنة ويحرصون على تطبيقها؟ عن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته لينحرها. أناخها في الأرض. ما هي السنة في النحر يا أخوان؟ أن تكون قائمة. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: ابعثها قياما مقيدة، معقولة الرجل اليسرى، ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. من كلام الصحابي تحس بالوفاء للسنة وأنه محافظ عليها إلى آخر العمر. عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة. ما هي العتمة؟ ما هي العتمة؟ أي صلاة؟ أي صلاة يا أخوان؟ أي صلاة العتمة؟ العشاء. فقرأ: إذا السماء انشقت، فسجد في سورة إذا السماء انشقت. فقلت بعد الصلاة: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. رواه الذي قبله البخاري رحمه الله تعالى في سنن. من أسباب عدم التنفيذ يا أخوان وقلة التطبيق الوسط الموجود فيه الإنسان. قد يكون في وسط لا يوجد فيه قدوات، البيئة التي يعيش فيها التطبيق فيها قليل، الموجودون يغلب عليهم الجدل ولا العمل. الوسط الذي يحيط بك غاية في غاية الأهمية. غير وسطك إذا كان فاسدا أو كان ميتا غيره، تنطلق، انتقل حي. القالب غالب والصاحب ساحب. الصحبة والقدوة مهمة جدا، خصوصا في هذا الزمان الذي فسد فيه الفساد عظيم. لا يأتي زمان الذي والذي بعده شر منه. غلبت المعصية على الناس، على الجيران، على الأقرباء، أطبقت علينا الوسائل المفسدة بالموجات من كل مكان، في الأجواء، في الفضاء، في الأرض، غزتنا مسموعة ومرئية ومقروءة الوسائل. وعاش كثير منا في بلاد الغرب، وعاش بعضنا بين ناس مستغربين من أبناء المسلمين، أجسادهم في الشرق وقلوبهم في الغرب. لقد أصبحت المحرمات جزءا من حياة بعض الناس العادية اليومية، كل يوم بالمحرمات، مليء بالمحرمات. النشأة التي نشأنا عليها تأثرنا ببعض المحرمات التي تراكمت علينا، مع تقدم السن بقيت هذه المحرمات التي نشأنا عليها، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. هذا تفسير وليس تبرير. ما معنى هذا الكلام؟ هذا تعليل، تفسير وليس بتبرير. يعني لا نقول والله يا أخي ما دام أنك نشأت على معصية فأنت معذور، كلا، أنت مسؤول عن التغيير. تأثير البيئة على الإنسان لا يمكن أن ينكر. من يخبرني عن بلقيس؟ ما هو الدليل من القرآن على أن الوسط الذي كانت تعيش فيه أثر فيها فسادا وكفرا؟ هاتوا الدليل. ما هو الدليل؟ قال الله تعالى:
وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين.
فلماذا صدها عن الله تعالى؟ ما الذي صد عن الله تعالى؟ ما كانت تعبد من دون الله. لماذا؟ لأنها كانت في قوم كافرين، ولذلك كانت مشركة وكافرة. تأثرت رغم رجاحة عقلها ورغم ذكائها، تأثرت فكفرت، ثم لما جاءت إلى سليمان عليه السلام أسلمت. ولذلك يا إخواني ننادي دائما بأهمية الوسط الطيب، بأهمية الصحبة الصالحة، بأهمية الرفقة الحسنة. قال الله تعالى:
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
اصبر يعني احبس نفسك مع الذين يدعون ربهم. هؤلاء قوم اتصفوا بالإخلاص وعملهم مستمر بالغداة والعشي، ليس فقط في المسجد، يدعون ربهم بالغداة والعشي وعندهم إخلاص، يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، لا ملاعب ولا ملاهي ولا مراكب ولا سفريات ولا سياحات ولا مسلسلات، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ثم حذر الله من قرين السوء فقال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كان الصحابة وسطا جميلا جليلا عظيما يعيش فيه الناس، يتربون فيه ويتأثرون. أبو موسى يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين، قوم من أهل الإيمان قدموا من اليمن، إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. رواه البخاري. الرفقة الجماعة المترافقون حين يدخلون بالليل. قال ابن حجر في فتح الباري: المراد يدخلون منازلهم إذا خرجوا إلى المسجد أو إلى شغل ثم رجعوا بالقرآن، يعني بأصواتهم بالقرآن. وفيه أن رفع الصوت بالقرآن بالليل مستحسن، لكن محله إذا لم يؤذي أحدا وأمن من الرياء. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول كعب أنه وجد صفتهم موجودة مكتوبة في الكتب المتقدمة: الحمادون، يكبرون الله عز وجل على كل نجد، يعني على كل مرتفع، ويحمدونه في كل منزلة، يتأزرون على أنصافهم ويتوضؤون على أطرافهم، مناديهم ينادي في جو السماء، صفهم في القتال وصفهم في الصلاة سواء، لهم بالليل دوي كدوي النحل. رواه الدارمي. كان التابعي ينزل البلد بعد السفر يتوجه إلى المسجد ويقول: اللهم إني أسألك جليسا صالحا، اللهم هيئ لي جليسا صالحا. لذلك كل واحد في بيئته فساد، عنده رفقة سوء، لا بد أن يتركها، لا بد أن يغادرها. قاتل المئة ماذا نصحه العالم الصالح؟ أن يترك بلده التي عمل فيها الجرائم، لأن فيها أناس من أهل السوء يعينوه على السوء، ويذهب إلى قرية كذا وكذا فإن فيها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم. إذن غير بيئتك يا أخي، غير بيئتك لتنطلق في عمل الصالحات لتطبق، غير البيئة. تاريخ جديد وحياة جديدة ورؤية جديدة، وناس يذكرون بالصالحات بدلا من أناس رؤيتهم تذكر بالمعاصي. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. وبعض الناس يقول: تعودت عليه. زميلي من الابتدائية، درسنا مع بعض، كنا جيران 20 سنة، فكان ماذا وما معنى هذا إذا كان رجلا سيئا؟ مهما كانت العشرة والصحبة ينبغي أن تتركه لله. يا أخي لله اتركه، ها أهجره بعد أن تنصحه. إذا لم تجد النصيحة اترك هذا القرين واذهب إلى أهل الصلاح وإلى أهل الخير، هاجر إليهم في سبيل الله. بعض الناس يقولون: أهلي وأهل زوجتي وبيئة العمل. نعم، هناك أوساط ممكن نخرج منها وهناك أوساط لا يمكن أن نخرج منها. يعني أهلك لو كان فيهم فساد أو في بيئتهم شر، أنت لا تستطيع أن تقطع العلاقة بالكلية. أهل زوجتك كذلك، العمل الذي أنت تعمل فيه إذا لم تستطع أن تغيره وما وجدت عملا آخر، هنا لابد أن نقاوم، لابد أن يكون عندنا مقاومة ومناصحة وتسديد ومقاربة. نناصح ونقاوم، مهم جدا. بعض الناس ينصحون ولا يقاومون، وبعض الناس يسكتون ولا ينصحون. لابد أن ننصح ونقاوم ونسدد ونقارب، نحاول أن لا يصل إلينا ولا إلى أولادنا شرا، ونقلل من الاحتكاك ما أمكن في الوسط الذي لا يمكن أن ننفك عنه. وبعض الناس يعملون في بيئات محرمة، العمل فيها محرم، يؤثر على التطبيق والتنفيذ، يختار لجاذبيته المالية ويقول عليه ضغوط اقتصادية. واحد يعمل في عمل فيه نساء وفيه فتنة أو في مكان ربوي ويقول: لا أستطيع أن أترك الوظيفة في هذا الزمان، ومن أين أجد؟ نقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذا فعل شرط مرتب عليه جواب شرط، من يتق الله يجعل له مخرجا. فلا بد من اتقاء الله، وليس اتقاء فقط في ترك هذا العمل، في ترك كل المحرمات حتى يحدث الموعود به، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. بعض الناس يقول: يا أخي زحمة العمل ما تركت لنا مكان ووقت للتطبيق والتنفيذ، كل عمل في عمل وعمل وراء عمل، طبيعة عملنا مرهقة. نقول: هل تعجز عن تطبيق وصية النبي عليه الصلاة والسلام وهي قوله: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله؟ مهما كان عملك فيه أشغال كثيرة متوالية، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، ما يمكن أن تطبق هذا الحديث؟ استثمار الإجازات الأسبوعية والسنوية، بعض الناس قد يوجد عنده خلل في التطبيق أو توقف عن التنفيذ أو تباطؤ نتيجة لعدم الواقعية في التطبيق، كأن يكون هجم في التزامه بالإسلام هجوما على هذه العبادات والنوافل والمستحبات، فعمل عملا كبيرا لا يطيقه. فجأة صعد صعدة واحدة وصعدة أضرت بنفسه، ما وافق السنة في العمل بالسنن والمستحبات، هنا قد يحدث كلل وملل وبالتالي يحدث انقطاع. لذلك عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعمل أعمالا كبيرة قد لا يطيقها، قال صلى الله عليه وسلم ينصحه نصيحة مربي: ألم أخبر، لاحظ أنه يريد أن يتأكد ويتثبت، ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت إني أفعل ذلك. أكد البلاغ الذي بلغه. قال: فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك، وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا، فصم وأفطر وقم ونم. رواه البخاري رحمه الله. ما معنى هجمت عينك؟ يعني غارت أو ضعفت لكثرة السهر. ما معنى نفهت نفسك؟ يعني ملت وكلت. فذكر إن لنفسك عليك حقا، لا بد أن تنام جزءا من الليل، لا بد أن تفطر بعض الأيام لتحافظ على جسمك، إن لجسدك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك وزوارك وضيوفك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه، صم وأفطر. لاحظ هنا يا أخوان، لاحظوا أن النبي عليه الصلاة والسلام حض على ملازمة العبادة، ما قال توقف، ما قال توقف، لكن قال اقتصد. بعض الناس إذا رأى شخص عنده عبادات كثيرة ومجتهد جدا قال: يا أخي هكذا ستقود نفسك إلى المهلكة، توقف عن كل الأنشطة. ليس بصحيح. قال ابن حجر رحمه الله: من فوائد هذا الحديث أن من تكلف الزيادة على ما طبع عليه يقع له الخلل في الغالب. قال: وفيه الحض على ملازمة العبادة، لأنه صلى الله عليه وسلم مع كراهته له التشديد على نفسه حضه على الاقتصاد، كأنه قال له: ولا يمنعك اشتغالك بحقوق من ذكر أن تضيع حق العبادة وتترك المندوب جملة، ولكن اجمع بينهما. وفي الحديث أن الإنسان إذا كلف نفسه أكثر مما يطيق توقف عن التطبيق، إن المنبت لا أرض انقطع ولا ظهر آخر. بعض الناس عندهم خلل في التطبيق وتباطؤ وامتناع لأنهم يتواضعون تواضعا سيئا ويرضون بالدون، فيقول: أنا لست عالما ولا شيخا ولا إماما وخطيبا ولا داعية ولا قدوة ولا يشار إلي بالبنان، ما أنا إلا واحد من عامة الناس، أنا واحد من عامة الشباب، فلست مطالبا بمستويات عالية من العبادة أو الزهد أو العلم، من الذي سيسألني ومن الذي سيتلقى عني ومن الذي سيتأثر بي؟ ولذلك لما تطيح الهمة فعند ذلك يكون التطبيق مهلهل فعلا. وبعض الناس يا أخوان همته القاصرة هذه ستطيح بتطبيقه وتنفيذه، ولكن أنت تعمل لله، رأك أحد أو ما رأك أحد، اقتدى بك أحد أو ما اقتدى بك أحد، أنت تعمل لله يا أخي، أنت تعمل لله وابتغاء مرضات الله. وبعضهم لا يطبق ولا يطبق ما تعلمه بسبب خوف انتقاد الناس له وكلامهم فيه. ماذا سيقولون عني؟ ماذا سيقولون عني؟ متزمت، متشدد، مجنون، ماذا سيقولون عني؟ فلما جعل رضا الناس غايته ترك أعمالا، وربما وقع في محرمات. لو يجعل الله غايته، رضا الله غايته، لكان انطلق في العمل. دع عنك كلام الناس، فليقولوا ما يقولوا، ليقولوا عنك ما يريدون أن يقولوا. إذا أرضيت الله سيرضي الله الناس عنك، وهذه مسألة مهمة. ما يصلح يكون عندنا هزيمة نفسية. أين عزة المسلم؟ أين عزة المسلم؟ بعض الأشخاص قد يستهزأ به لصلاته أو لعبادته. إذا صلى، إذا قعد يقرأ القرآن قالوا مرائي مرائي، يريد أن يراه الناس. ما عليك من كلام الناس، قالوا مرائي أو ما قالوا مرائي اعمل. وكذلك لو قالوا هذا متزمت، هذا متشدد، يقول ما يريد أن يقول، لأن غرضك هو إرضاء الله عز وجل. أحياناً يكون أيها الأخوة مستوى تصديقنا بالجنة والنار فيه ضعف، مستوى إيماننا بالحساب فيه نقص، ولذلك نستغرب أحياناً كيف تصدق أبو بكر بكل ماله، كيف تصدق عمر بنصف ماله، ما الذي دفعه إلى ذلك؟ إلى هذا المستوى العالي من التطبيق والتنفيذ، كل المال كل المال ما ترك لنفسه شيئاً، نصف المال نصف المال نصف المدخرات. افترض الآن أن عندك في البنك أنت مدخرات أو عندك رواتب، تأخذ كل الرصيد وتتصدق به أو نصفه وتتصدق به، ما هو الدافع لمثل هذا العمل؟ الدافع يا أخوان هو قضية الإيمان بالجنة والنار والحساب وما أعد الله للمتقين. لو كان هذا المستوى الإيمان عاليا لرأيت تطبيقا عظيما، لئن أنا عشت حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. ألقى التمرات وقام قاتل فقتل، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. لما وقعت هذه الكلمات في نفس ذلك الصحابي موقعا حسنا، لقيت قبولا وإيمانا، سارع ولم لا، ارتفع عنده مستوى الإيمان مرتفع جدا، مستوى الإيمان بالجنة. قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قام نفذ مباشرة، ألقى التمرات قام تقدم قاتل فقتل، خلاص وصل إلى الجنة، انتهت المسألة، كل أحلام كل الأماني تحققت. هي أول مشوار قصير. أحيانا يكون ضعف ارتباطنا بالقرآن والسنة سبب، بل إذا كان الضعف ضعف الارتباط بهما فإنه دائما سبب في عدم التطبيق أو التباطؤ. لماذا بكت أم أيمن لما زار أبو بكر وعمر؟ ما بكت لأنها تريد أن يبقى النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا، هي تعلم أن ما عند الله خير من رسول الله، لكنها بكت لأن الوحي قد انقطع وهي تريد وحي مزيد من الوحي. كانت قلوبهم حية متصلة بالوحي. عندنا يا إخوان مشكلة أخرى، مشكلة الإرجاء والتعلق بأحاديث الرجاء وعدم الالتفات إلى الخوف من الله. نحن لو سألت الواحد فينا ماذا تتأمل يوم القيامة يقول أتأمل الجنة وأظن أن الله سيرحمني ويغفر لي. والجنة إذا نحن ما دخلناها من يعني يدخل؟ الكفار، ترى هكذا يقول أكيد نحن. فنقول وما أدراك لو دخلتها، ماذا ستمر عليه قبل دخولها؟ وإن منكم إلا واردها، على جهنم، كان على ربك حتما مقضيا، قطعا كل واحد فينا سيرد النار يا أخوان، كل واحد فينا سيرد النار 100%، كان على ربك حتما مقضيا، ما فيها كلام. لكن ليس عندنا وعد كلنا أننا سننجو. قال الله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. مشكلتنا أننا دائما نقول إن الله غفور رحيم وننسى أن الله شديد العقاب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب الأليم. نحن نتذكر جيدا قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، لكننا قد لا نتذكر قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به. قالوا عنه إن الله يغفر الذنوب جميعا أرجى آية في كتاب الله، وفي قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به أخوف آية في كتاب الله، من يعمل سوءا يجز به. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. بعض الإخوان يقول عندهم مفهومات خاطئة تقود إلى التباطؤ في التنفيذ. يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ظروفي لا تسمح، لا أستطيع، لا أطيق، وقد لا يكون صادقا في دعواه. يستشهدون بالآيات، أمرنا بالجهاد في قتل النفس، هل ممكن واحد يقول لا أستطيع؟ هذا في قتل النفس. نقول أمرت لابد أن تنفذ، لابد أن تنفذ. وبعض الإخوان هداهم الله إذا وقع في بعض المحرمات قيل له ألا تنتهي ألا تكف، يقول لك في المسألة خلاف والمسألة فيها سعة، وبعض الناس حللوها والدين فيه فسحة، وهكذا يقعد يترخص لنفسه ويجمع الرخص. المشايخ اختلفوا، الفتاوى تضاربت. أولا قضية المسألة فيها خلاف، هل نعي أنه ليس كل خلاف صحيح وسائغ، وأن هناك أقوال باطلة، وليس كل خلاف قد جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، ليس كل خلاف سائغ. ثم لا يحق للعام أن ينتقي من الأقوال على ما يشتهي، ينتقي أقوال على حسب هواه، لا بد أن يسأل أهل العلم ويقلد ما دام عاميا. فإذا قال له المفتي الثقة امتنع يمتنع، وإذا قال يجوز يجوز. هل طبق قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ ثم بعضهم قد يقول سألت فلان ما أعطاني جواب يعجبني، فيذهب ويسأل واحد آخر. وبعض الناس مع الأسف يكون ممتنع عن محرم معين، فيسمع شيخا قال يوما من الأيام أنه يجوز، فيأتي الشيطان يقول له هذا فلان أفتى بالجواز، كأنه باب فتح له وشيء ينتظره. قال انحلت أفتى فيها فلان. أليس هناك شيء اسمه زلة العالم؟ قد يزل العالم. ثم أين الاعتناء بالدليل؟ أين الحرص على الدليل الذي يبين لك الزلة والمقارنة بأقوال أهل العلم؟ أيها الإخوة، إننا لا نستطيع أن نخادع الله تعالى. يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. لا بد أن نعلم أيضا أن طول الأمل ينسينا ويطغينا ويرجئ التنفير عندنا. قال الله تعالى
إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون.
أيها الإخوة، إن مسألة سوف ولعل وسنطبق بعد ذلك قد أساءت إلينا كثيرا. كلما جاء طارق الخير صرفه بواب لعل وعسى. الآن نفذ، الآن اغتنم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اغتنم فراغك قبل شهر، بادروا بالأعمال. قال الله قبل ذلك وسارعوا إلى مغفرة، وسابقوا
وهذا يعني أن نعمل الآن لا تدري ماذا سيحدث لك في المستقبل. ومن الشبهات التي تؤجل التنفيذ وتمنعه عند البعض أنه يجعل الصلاح كلاً لا يتجزأ ويقول إما ألتزم التزام كامل أو لا التزام، أما نصف التزام لا. وهذه مصيبة وخدعة شيطانية كبيرة، لأن من منا لا يقصر؟ فما دام التقصير حاصل فإذا سيقول لنفسه إذن أنا في حلم الآن ولا في داعي للخداع مع نفسي، ما دام أنني لست متدين تدينا كاملا فلا يلزمني أن أفعل هذا وهذا وهذا، سأدعه كله. يا أخي افعل ما تستطيع وطبق ما تستطيع، ولو كان فيك تقصير احرص على الطاعات الأخرى. بعض الناس يمكن أن يمتنع عن معاصي لأن نفسه ليست متعلقة بها تعلقا شديدا، ويمتنع عن معاصي أخرى يقع في معاصي لأن نفسه متعلقة بها تعلق شديد، ويمتنع عن معاصي لأن نفسه لا تميل إليه ميلا كبيرا. طيب أيهما أسوأ، هذا أو الذي يقع في كل المعاصي ويقول ما دمنا وقعنا في الأولى نقع في الثانية؟ أيهما أشد عذابا؟ ثم لو عملت وطبقت الصالحات ستنهاك عن المعاصي وستؤجر على الطاعات وسترجح كفة حسناتك يوم القيامة. أحيانا يبتلى الإنسان بزوجة جائلة مفرطة، ربما يكون عندها قصور في التصور الإسلامي الصحيح تجره إلى تنازلات وإلى منع من الخيرات. واحد رجع بعد خطبة الجمعة متأثر، الخطيب كان يتكلم عن إسبال الثوب وأنه لا يجوز وأنه محرم وأن الوعيد الذي جاء فيه، فقال لزوجته قصري لي ثيابي. فقالت له، لاحظ الزوجة العبارة، لما تصلي في المسجد تعال أقصر لك الثياب، لما تصلي في المسجد تعال أقصر لك الثياب. والمسكين أفحمته ولم يستطيع أن يرد عليها من جهله طبعا ومن جهلها أيضا. إذا أنت تستطيع أن تنفذ الآن شيئا لماذا لا تنفذ؟ لماذا لا تنفذ؟ نفذ يا أخي، ولا تقل أبدا عندي معاصي أخرى وماذا ينفعني هذا. ينفعك عند الله، ينفعك. وقد يكون عندنا أيها الإخوة أيضا استهانة بالصغائر، لا تنظر إلى صغر المعصية وانظر إلى من عصيت. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. رواه الترمذي رحمه الله تعالى. وكثيرا ما تكون قضية القناعات، عدم وجود القناعة في الالتزام بالإسلام مانعا في التطبيق. فبعض الناس يقول علي ضغوط لا أستطيع أن أنفذ. يا أخي قاوم. بعض الناس يقنع بالتحسن التدريجي، يقول أنا سأضع خطة خمسية للالتزام بالإسلام. طيب يمكن تموت في السنة الثالثة أو الرابعة، ما أعطيت ضمانا بأنك ستعيش حتى تنفذ كل الخطة. إذن يا أخوان لا يصح أبدا أن نقبل خداع أنفسنا. خداع النفس بالنفس مصيبة كبيرة. بعض الناس يتخيل أنه لا يمكن أن يفارق منكر من المنكرات، وإذا قيل له جهاز له هذا الذي وضعته في بيتك يقول ما هو البديل، وإذا أخرجته ما كيف سأصرف وقتي، وماذا سيقول عن الناس، وماذا سيقول أهلي وأولادي وزوجتي، ويضخم القضية وفي النهاية يترك تنفيذ الحكم الشرعي. سبحان الله. وبعض الناس يقول أريد أن أتدرج في تخفيف المنكر، ثم يبقى فترة طويلة من الزمن ولا يتخلص من المنكر. الشيطان يضخم المشكلة التي ستنتج عن ترك الحرام، يضخم العوائق. توكل على الله وأخرج المنكر والله يعينك، وينزل معونته على قدر مؤونتك. وستشعر مع التنفيذ بحلاوة، وسيعينك الله على مواجهة الانتقادات وعلى الصبر على الأذى، ويرتفع إيمانك وترزق حلاوة له، وعند ذلك تستطيع المقاومة والصمود والاحتمال. ثم أنت لو فشلت على الأقل أنت خضت التجربة، أنت بذلت محاولة، أليس خيرا من الذي لا يبذل شيئا؟ أليس خيرا من الذي لا يبذل شيئا؟ أيها الإخوة، الشيطان حريص على أن يصرفنا عن تنفيذ الأعمال وعن تطبيق ما تعلمناه. منية الشيطان أن لا ننفذ. عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل، تسبح الله عشرا وتحمد الله عشرا وتكبر الله عشرا في دبر كل صلاة، فذلك 150 باللسان وألف وخمسمائة في الميزان، وتسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34، إذا أخذ مضجعه فذلك 100 باللسان وألف في الميزان، فأيكم يعمل في اليوم 2500 سيئة؟ قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي أحدكم الشيطان إذا فرغ من صلاته فيذكره حاجة كذا وكذا، فيقوم ولا يقولها، يقوم ولا يقول الأذكار. السيارة واقفة غلط، اطلع اطلع بسرعة، السيارة واقفة غلط، ينتظرونك في البيت، الآن بيجي فلان ما يحصلك، اطلع اطلع بسرعة، ولا يقولها. فإذا اضطجع يعني للنوم يأتيه الشيطان فينومه قبل أن يقولها: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدهن في يده. رواه الإمام أحمد. وفي رواية لابن ماجة قال: يأتي أحدكم الشيطان وهو في الصلاة فيقول: اذكر كذا وكذا، حتى ينفك العبد لا يعقل، ويأتيه وهو في مضجعه فلا يزال ينومه حتى ينام. إذن الشيطان يأتي ويهدهد على الإنسان، يريد أن ينومه بسرعة قبل أن يقول الأذكار. ولذلك في ناس فعلا تجد يقول: يا أخي والله أني أحاول أن أقول الأذكار قبل النوم، وأنا أعرف أن هذا ذكر عظيم، سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 قبل النوم، لكن ما أن أضع رأسي على الوسادة إلا وأذهب في الشخير والنوم العميق. لاحظ الحديث يقول: فلا يزال ينومه حتى ينام. فإذا تسلح الإنسان بالإرادة والعزيمة والتوكل على الله، طبق ونفذ ولم يجعل للشيطان عليه سبيل، ولم يجعل للشيطان عليه سبيل. في مسألة مهمة في قضية التنفيذ والتطبيق أيها الإخوة، وهي الإحساس بقيمة المعلومة. كان وقع المعلومة على السلف لما يأخذ معلومة، لما يأخذ حديث، لما يأخذ آية، لما يأخذ حكم شرعي، يحس أنه عثر على كنز ثمين وصيد وفير، ولذلك يقدر القضية حق قدرها وينفذ. لكن نحن اليوم نسمع مئات المعلومات ونسمع العشرات معلومات، لكن ما نحس أننا قد حصلنا على شيء كثير. يعني معلومة من المعلومات، هل تظن يا أخي مثلا هذه المعلومة، مثلا يسبح الله قبل النوم 33 ويحمد 33 ويكبر 34، كم عددها؟ 100. كم حسنة؟ 1000. جميل، 1000. هل تظن أننا نحن عندما تصل إلينا هذه المعلومة أنها في نفوسنا شيء عظيم جدا، وأننا قد حصلنا كنز عظيم؟ أما أنها مسألة عادية، سمعنا والله سمعنا أن التسبيح، قالوا لنا الحديث وذكر الحديث، وهذا سر من أسرار التلكؤ أو عدم التنفيذ، أن ما نقدر المعلومة حق قدرها. لماذا كان بعض السلف، بعض المحدثين لا يكثر من التحديث، يعطي الطالب في اليوم 3 أحاديث، يملي عليه 3 أحاديث حديثا حديثين ثلاثة يملي عليه فقط ليتمكن من العمل، ليتمكن من العمل. ويقول للسائل لما تستكثر من حجج الله علينا وعليك، يقول عملت بالذي أمليت عليك أمس، عملت بالذي أمليت عليك من قبل، انتهيت نفذته كله. فإذا قال لا يقول فلماذا تستكثر من حجج الله علينا وعليك؟ سبحان الله، إن من العلاجات العظيمة أيها الإخوة أن نفكر كيف كان السلف ينفذون. نتأمل في تلك القصص. يقول المروذي قال لي أحمد رحمه الله الإمام أحمد ما كتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. شوف المسند هذا مسند الإمام أحمد فيه حوالي 40,000 حديث وضع فيه، والمطبوع الآن فيه تقريبا 27,000 حديث. يقول ما كتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا إلا وقد عملت به، حتى مر بي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا الحجام، فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت. تعرف الدينار كم غرام ذهب؟ 4 غرامات وربع. تعرف كم سعر الغرام في السوق؟ 36-35، وكان 40 من قبل أو أكثر. اضرب كم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام دينار، الإمام أحمد احتجم وأعطى الحجام دينار. واستأذن الإمام أحمد رحمه الله زوجته في أن يتسرى أن يتخذ أمة طلبا للاتباع، فأذنت له فاشترى جارية بثمن يسير وسماها ريحانة استنانا بالرسول صلى الله عليه وسلم. أبو داود المحدث السجستاني سمع رجلا كان في النهر، سمع رجلا عطس حمد الله، استأجر قاربا، استأجر وذهب إلى الرجل وشمته قال يرحمك الله، استأجر قارب ليصل إلى هذا العاطس ويشمته ليطبق السنة، كله الحرص على التنفيذ وعلى التطبيق. هذا حالهم، أولئك آبائي فجئني بمثلهم، هؤلاء قدواتنا ينبغي أن نقتدي بهم. إن العلماء أيها الإخوة قد ذكروا الحرص طالب العلم على تطبيق العلم، والخطيب البغدادي رحمه الله له كتاب اسمه اقتضاء العلم العمل، يقول فيه العلم شجرة والعمل ثمرة، وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا، العلم والد والعمل مولود، العلم مع العمل والرواية مع الدراية، فلا تأنس بالعمل إذا كنت مستوحشا من العلم، ولا تأنس بالعلم إذا كنت مقصرا في العمل، ولكن اجمع بينهما. ثم قال رحمه الله تعالى يقول فإن الله سبحانه وتعالى قال فنبذوه وراء ظهورهم، قال بعض السلف تركوا العمل به، وأول من تسعر بهم النار يوم القيامة الذين لا يعملون بعلمهم. وكذلك فإن من الذين تسعر بهم النار رجل آتاه الله القرآن وعرفه تلك النعمة فعرفها قال ما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وقرأت القرآن وعلمته فيك. فقال كذبت، إنما أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. قال الناظم وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن، قوم يوم القيامة تقرض شفاهم بمقاريض من النار. من هؤلاء يا جبريل؟ قال خطباء من أمتك الذين يقولون ولا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون. الإنسان يسأل عن يوم القيامة عن علمه ماذا عمل فيه. وكذلك فإن أبا الدرداء رضي الله عنه قد قال إنما أخاف أن يكون أول ما يسألني عنه ربي أن يقول قد علمت فما عملت فيما علمت. حسن موقوف عليه. وكان بعض السلف يقول أخشى أن لا تبقى آية في كتاب الله تعالى آمرة أو زاجرة إلا جاءتني تسألني فريضتها، فتسألني الآمرة هل ائتمرت، والزاجرة هل ازدجرت، فأعوذ بالله من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع. كان فتى يختلف إلى أم المؤمنين عائشة يسألها ويكثر السؤال، فقالت يا بني هل عملت بما سمعت مني؟ فقال لا والله يا أمة. فقالت يا بني فبما تستكثر من حجج الله علينا وعليك؟ قال وهب بن منبه مثل من تعلم علما لا يعمل به كمثل طبيب معه دواء لا يتداوى به. لماذا حصلت البركة عند الأولين أيها الإخوة؟ لأنهم كانوا يأخذون 10 آيات لا يتجاوزونها حتى يعملوا بما فيها، ولذلك تعلموا العلم والعمل جميعا. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. الإمام أحمد جاءه شاب يطلب الحديث، لما لاحظ عليه الإمام أحمد أنه لا يقوم الليل قال أف طالب حديث لا يقوم الليل؟ قال خلاد أتيت سفيان بن عيينة فقال إنما يأتي بك الجهل لا ابتغاء العلم، لو اقتصر جيرانك على علمك لكفاهم. ثم كوم كومة من بطحاء ثم شقها بأصبعه ثم قال هذا العلم أخذت نصفه هل استعملته؟ ولذلك إيانا وخدعة جمع العلم ثم نعمل. قال حفص بن حميد دخلت على داود الطائي أسأله مشكلة وكان كريما، فقال أرأيت المحارب إذا أراد أن يلقى الحرب أليس يجمع آلته؟ فإذا أفنى عمره في الآلة فمتى يحارب؟ إن العلم آلة العمل، فإذا أفنى عمره في جمع فمتى يعمل؟ أيها الإخوة، إن مخالفة العلم للعمل للعلم خطيرة جدا. في واحد في النار يجاء به يطرح فيها يطحن فيها كطحن الحمار، يطحن فيها كطحن الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون أي فلان ألست كنت تأمرون بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول إني كنت أمر بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله. رواه البخاري. وأناس في آخر الزمان النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عنهم يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. امرأة جاءت إلى ابن مسعود رضي الله عنه تقول أنبئت أنك تنهى عن الواصلة؟ قال نعم. ثم بيّن لها الدليل، قالت المرأة فلعله في بعض نسائك، زوجتك يمكن بلغنا أن زوجتك تفعلها، نمص الشعر وصل الشعر. قال أدخلي أدخلي بنفسك وتأكدي. فدخلت ثم خرجت فقالت ما رأيت بأسا. قال ما حفظت إذن وصية العبد الصالح وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه؟ لو فعلت ذلك ما جمعناها ولا سكننا معها أصلا لو كانت تخالف. قال الحسن كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في بصره وتخشعه ولسانه ويده وصلته وزهده. يا صاحب العلم، إن الذي علمت ثم لم تعمل به قاطع حجتك ومعذرتك عند ربك إذا لقيته. يا صاحب العلم، إن الذي أمرت به من طاعة الله لا يشغلك عما نهيت عنه من معصية الله. يا صاحب العلم، لا تكونن قويا في عمل غيرك ضعيفا في عمل نفسك. يا صاحب العلم، إنه لا يكمل ضوء النهار إلا بالشمس، كذلك لا تكمل الحكمة إلا بطاعة الله. يا صاحب العلم، إنه لا يصلح الزرع إلا بالماء والتراب، كذلك لا يصلح الإيمان إلا بالعلم والعمل. يا صاحب العلم، كل مسافر متزود وسيجد إذا احتاج إلى زاده ما تزود، وكذلك سيجد كل عامل إذا احتاج إلى عمل في الآخرة ما عمل في الدنيا. كيف أنت إذا قيل لك يوم القيامة أعلمت أم جهلت؟ فإن قلت علمت قيل لك فماذا عملت فيما علمت؟ وإن قلت جهلت قيل لك فما كان عذرك فيما جهلت؟ ألا تعلمت؟ الذي يعرف ولا يعمل يعلم الناس ولا يعمل. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. رواه الطبراني وصححه الألباني. إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا فتح له باب الجدل وأغلق عنه باب العمل. كان السلف يستعينون على حفظ الحديث بالعمل به. أبو بكر النهشري في سياق الموت يومئ برأسه يصلي، قال له من حوله سبحان الله على هذه الحال؟ قال أبادل طي الصحيفة. قبل بن السماك الواعظ قال قبل ما تطوى صحيفتي ألحق ركعتين ذكر الله قبل أن تطوى صحيفتي. وجاء أحد الصالحين الحجام ليقص له شاربة وهو لا يفتى يذكر ربه، فقال أسكن حتى أقص الشارب. قال أنت تعمل وأنا أعمل، فما توقف عن العمل.
أنت في غفلة الآمل لست تدري متى الآجل، لا تغرنك صحة فهي أوجع العلل، فاعمل بالخير واجتهد قبل أن تمنع العمل.
ولا ترج فعل الخير يوما إلى غد لعل غدا يأتي وأنت فقيد. احذر سوف، إن سوف من جند إبليس. الآن موسم الحج قادم، بعض الناس يقول شباب بالغين وجب عليهم الحج ويستطيع يأخذ إجازة ويستطيع يذهب، ما عذره؟ ما عذره؟ والحج قريب، يقول إذا كبرت وفي المستقبل، وهل تضمن أن تعيش المستقبل؟
والعلم ليس بنافع أربابه ما لم يفد عملا وحسن تبصري، سيان عندي من لم يستفد عملا به، وصلاة من لم يطهر. فاعمل بعلمك توفي نفسك وزنها، لا ترضى بالتضييع وزن المخسرين.
عمل بلا علم كشجرة بلا ثمرة. أيها الإخوة، إن الناس ينظرون إلى العالم أول شيء في عمله ماذا يعمل؟ إذ عمله طابق قوله أخذوا به، حتى لو كان المسألة لا علاقة لها بالموضوع. جاء أعرابي إلى ابن أبي ذئب من كبار الفقهاء، سأله عن مسألة الطلاق، فأفتاه أن زوجته طالق، فقال انظر حسنا، هذا أعرابي عنده جفاء. يقول الشيخ فكر فكر بس مضبوط، انظر أعد النظر فيها المرأة، هذه المرأة فكر. قال نظرت وقد بانت منك. فقال الأعرابي الجاهل أتيت ابن أبي ذئب أبتغي الفقه عنده، فطلق حتى البت تبت أنامله. قال زوجتك بالثلاث انتهت. أطلق في فتوى ابن ذئب حليلتي وعند ابن ذئب أهله وحلائله. الآن الشيخ زوجته عنده وأنا بدون زوجة، والشيخ زوجته في بيته، لا يمكن من الجهل. فإذا الناس ينظرون إلى فعل العالم وإلى طالب العلم، ولذلك ويحتجون به، ولذلك لابد أن يتقنوا بالذات الطالب العلم العمل. تناقش بعض الأشخاص في حكم النوم بعد العصر، واحد قال يجوز، واحد قال ما يجوز. قال واحد بس يا أخي يجوز، أنا عندي الخبر يجوز النوم بعد العصر. طبعا هو صحيح أنه يجوز النوم بعد العصر صحيح، لكن شوف الدليل. فقال له صاحبه ما هو الدليل على أنه يجوز النوم بعد العصر؟ قال ذهبت إلى الشيخ فلان بعد العصر فوجدته نائما، مع أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام هي الحجة، لكن الناس هكذا. وبعض طلبة العلم يقف مع صورة العمل، مع القراءات والأسانيد، ويقف مع الأقوال يجمعها في الفقه والخلاف، ثم قنز قضية العمل. ولذلك ابن الجوزي وعظ نفسه في هذا، قال لما رآها وقفت مع صورة العمل فقط، العلم فقط، قال صحت بها. فما الذي أفادك العلم؟ أفادك العلم؟ أين الخوف؟ أين الحذر؟ أو ما سمعت بأخبار أخيار الأحبار في تعبدهم واجتهادهم؟ أما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الكل ثم قام حتى ولمت قدمه؟ أما كان أبو بكر شجيا نشيج كثير البكاء؟ أما كان في خد عمر خطان من الدموع؟ أما كان عثمان يختم القرآن في ركعة؟ أما كان علي يبكي بالليل في محرابه حتى تخضل لحيته بالدموع ويقول يا دني يا غري غيري؟ أما كان سعيد بن المسيب ملازما للمسجد فلم تفوته صلاة الجماعة 40 سنة؟ أما صام الأسود بن يزيد حتى اخضر واصفر؟ أما قالت بنت الربيع بن خيثم له ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام؟ قال إن أباك يخاف عذاب البيات. أما صام يزيد الرقاشي 40 سنة وكان يقول واله فاه سبقني العابدون وقطع بي؟ أما كان سفيان الثوري يبكي الدم من الخوف؟ أما كان إبراهيم الأدهم يبور الدم من الخوف؟ أما تعلمين أخبار الأئمة الأربعة في زهدهم وتعبدهم، أبي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك؟ هكذا يجب الإنسان أن ينظر إلى السلف ويقارن نفسه.
أيها الطالب الحريص تعلم، إن للحق ذهبا قد ضللت، ليس يجدي عليك علمك إن لم تكن مستعملا لما قد علمت. ولقيت الرجال فيه وزاحمت عليه الجميع حتى سمعت، ثم ضيعت أو نسيت، وما ينفع علم نسيته أو أضعته. فصف الحق والطريق إليه، فإذا ما علمت خالفت سمته.
أيها الإخوة، ينبغي علينا أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى وأن نقوم لله عز وجل بالتنفيذ والتطبيق، ونربي أولادنا على العلم والعمل لنصحح المسيرة من أولها. إذا كان فاتنا من أعمارنا شيء لتقصير أهلنا وأبائنا وأمهاتنا، فلنستدرك ذلك في أولادنا. هذه أبيات جميلة جدا يعظ فيها أب مشفق ابنه، كناه بأبي بكر، يقول له:
أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حقك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من غشاها، ويهديك الصراط إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا، ويكسوك الجمال إذا اغتربت، ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذكره لك إن ذهبتا، وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص إن به كفا شددت، فلو قد ذقت من حلواه طعما لأثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت، فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الباري أخذت، وإن أوتيت فيه طول باع، وقال الناس إنك قد سبقت، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت.
وأخيرا نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، نسأل الله أن يعيننا على تطبيق ما تعلمناه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يرضيه، وأن يجعلنا من الحريصين على تطبيق العلم والعمل به. يقول أبو بكر بن العربي: كنت مقيما في ذي الحجة في سنة 489، كنت أشرب من ماء زمزم كثيرا، وكلما شربته نويت به العلم والإيمان، ففتح الله لي ببركته في المقدار الذي يسره لي من العلم، ونسيت أن أشربه للعمل، يا ليتني شربته لهما حتى يفتح الله لي منهما، ولم يقدر. فيقول من تواضعه: فكان صفوي للعلم أكثر منه للعمل، وأسأل الله الحفظ والتوفيق برحمته. فإذا ينبغي أن نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعمل بالعلم، أن يوفقنا للعمل بالعلم أيها الإخوة، وأن يعيننا على ذلك، ونسأله سبحانه وتعالى حسن السريرة وحسن السيرة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يرضيه، وأن يباعد بيننا وبين ما لا يرضيه، ونسأله عز وجل أن ينعم علينا بلباس التقوى، ويرزقنا التمسك بالعروة الوثقى، وأن يجعلنا من أهل الإيمان علم وعمل ورائحة زكية، كما هو المؤمن قارئ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب. ونسأله أن يباعد بيننا وبين النفاق. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك سميع مجيب قريب.